فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أعنا على اغتنام هذه العشر الأواخر من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، تزكية النفوس، ومع اللقاء 36. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen wieder bei der 36. Folge von unserem Unterricht Reinigung der Seele. Und der Sheikh und ich selber begrüßen euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق. فقد وقفت أمام مفهوم تزكية النفس وبينت أن تزكية النفوس تقوم على محورين، الأول محور التخلية والآخر محور التحلية. التخلية أي تطهير النفس من الذنوب والآفات والمعاصي والمنكرات، ثم يأتي المحور الثاني وهو التحلية، بمعنى تنمية النفس وزيادة النفس بفعل الطاعات والمصارعة في الخيرات. وبينت أن تزكية النفس سبيل للحياة الطيبة في الدنيا وللنجاة والفوز بالجنة في الآخرة. ثم بدأنا نقف أمام الوسائل التي من خلالها يحقق الإنسان تزكية نفسه، وأجملتها في 5 وسائل، هي على الترتيب: الأول التوحيد الخالص، الثاني أداء الفرائض، الثالث أداء النوافل، الرابع تلاوة القرآن بتدبر، الخامس التوبة النصوح. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الوسائل 4 الأولى لتزكية النفس، تكلمنا عن التوحيد وأثره في تزكية النفس، تكلمنا عن أداء الفرائض وأثر أداء الفرائض في تزكية النفس، تكلمنا عن النوافل وأثرها في تزكية النفس، وفرغنا في آخر لقاء من الحديث عن القرآن تلاوة وتدبرا وأثر ذلك في تزكية النفس. في هذا اللقاء مع الوسيلة 5، وهي التوبة النصوح. التوبة النصوح، ما المقصود بالتوبة النصوح وما أثرها في تزكية النفس؟ هذا نجيب عنه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben letztes Mal die Sache mit der Reinigung der Seele erklärt, dass die Reinigung der Seele 2 verschiedene Teile hat. Und zwar die erste, Tachlia, das heißt das Leermachen sozusagen. Und das ist die Säuberung von allem Übel von der Seele. Und dann haben wir Tachlia, das heißt das Gute zu machen oder Sachen zu lernen, damit man diese Nafs, diese Seele mit guten Sachen befüllt. Und dann haben wir darüber geredet, wie sollte man zu dieser Reinigung der Seele kommen, die Mittel, die wir haben, damit wir das machen. Wir haben At-Tawhid und haben auch darüber geredet. Dann sind Al-Farai, die Pflichten, die Allah Azawajal uns aufgelegt hat. Und dann kommen die Nawafil an dritter Platz. Das heißt, die Sachen, die nicht Pflicht sind, aber die man noch extra machen kann. Und dann Nummer 4, und wir haben diesbezüglich letztes Mal geredet, und zwar Tilawat al-Quran und Tadabbur. Das heißt, das Lesen, das richtig Durchlesen vom Koran plus das Verständnis, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt oder was damit gemeint ist. Und heute, inshallah, werden wir über die Tauba, und das ist der fünfte Punkt, reden. Was ist die Tauba und wie man diese Tauba erlangen kann? Ja.
على مائدة سورة التحريم في الآية الثامنة ينادي الله عز وجل على أهل الإيمان آمرا إياهم بتحقيق التوبة النصوح ومبينا الثمرة المترتبة على التوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. آية كريمة، كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها. قد يعتقد البعض أن التوبة تكون فقط للعاصين للمذنبين، فلما يقرأ القرآن يجد عجبا، يجد مثلا في موضع آخر الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ما قالش أيها العصاة، أيها المذنبون، أيها المخالفون. ليه؟ لأن التوبة أعظم أعمال أهل الإيمان، فالإنسان لا يخلو عن تقصير، فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل. ما دون الأنبياء والرسل نحن بشر نصيب ونخطئ، لذلك أمرنا بالتوبة على الدوام. لذلك يقول أهل العلم إن التوبة هي وظيفة العمر، التوبة هي وظيفة العمر، فلا بد أن تصحب الإنسان عمره. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، والعدد لا مفهوم له إنما يفيد الكثرة. بل كان يعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار عليه الصلاة والتسليم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالآية اللي بين إيدينا في سورة التحريم نداء: يا أيها الذين آمنوا. ولما نسمع يا إخوة النداء في القرآن بهذه الصيغة لابد أن نصغيه سمعنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعتم النداء في القرآن فأصغه سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ليه؟ لأن النداء في لغة العرب معناه طلب الإقبال، ولا بد أن يعقبه أمر أو نهي. أنا عندما أنادي علي أطلب منك أن تقبل علي، لماذا؟ سوف أمرك بأمر أو أنهاك عن فعل. هذا هو النداء في لغة العرب، طلب الإقبال ويعقبه الأمر أو النهي. إنما نداء بلا أمر وبلا نهي يعد سفها. يعني مثلا لو حضرتك ماشي في طريق وأنا أمشي في الطريق معك، فحضرتك بتنادي: يا سيد. أنا ألتفت لك وأقبل عليك، أقول: ماذا تريد؟ ما دام بتنادي يبقى في طلب، اطلب، اسأل، فندى وما طلبش وسكت. فأنا أكمل السجن، ينده لي مرة ثانية، يا سيد التفت له، خير؟ ما في، لا طلب. بعد كده بقى الندى هرد عليه؟ لا خلاص بقى، ده شكله إيه؟ يا إما مريض نفسيا أو تعبان، ما دام بينادي بلا طلب فلا يلتفت له بقى خلاص. ولله المثل الأعلى، بعض أصحاب البدع ينادون عليه باسمه دون سؤال، يقول لك مثلا عندي ورد في اليوم بقول يا لطيف 1000 مرة. يا لطيف ده نداء، عندما تقول يا لطيف يقول لبيك عبد، ماذا تريد؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يبقى ده سفه بقى خلاص كده، سفه وجنون، ما في عقل الآن من انت بتنادي. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، بتنادي باسم اطلب بمقتضاه، يا لطيف الطف بنا، يا رزاق وسع أرزاقنا، يا كريم أكرمنا، يا عفو اعف عنا، يا غفور اغفر لنا، وهكذا. يبقى لما تنادي اطلب بمقتضى الاسم. فمن البدع أن تنادي بلا طلب، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ماذا تفعل؟ لا ممكن تكرر التسبيحة، إن ده مش نداء، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده تسبيح، كرر 1000 مرة، 10,000 مرة يا سيدي، ما دام عندك وقت ومش هيعطلك عن وجه، سبح كبر الله أكبر الله أكبر، ده نعم ده ذكر، قل لا إله إلا الله لا إله، ماشي. إنما تنادي بلا سؤال يبقى ده جنون وسفة، وربنا يعرض عنك. ليه؟ لأنك أسأت الأدب. يا الله يا الله، ماشي، ماذا تريد من الله؟ أنت تنادي الآن، فنفرق بين النداء وبين الذكر. الذكر أن تقول سبحان الله، وذلك النبي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كررها 100 مرة، 1000 مرة، براحتك، لأن ده اسمه ذكر. قل مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، كررها 1000 مرة. قل الله أكبر، كررها 1000 مرة، ماشي، ده اسمه ذكر. إنما لما تنادي باسم من أسمائه الحسنى اطلب، اطلب، مش تنادي وتسكت، يقول لك يا الله يا الله يا الله يا الله، بس خلاص، ده شكله ملبوس، مريض، ده سفيه، ليس بعاقل. ليه؟ اللي بتنادي، ما دمت تنادي سل. فدي فائدة مهمة من قضية النداء. النداء في لغة العرب طلب الإقبال، ولا بد أن يعقبه أمر أو نهي. وينبه على أمر مهم في الدعاء، أن الأمر إن صدر من أعلى إلى أدنى يفيد الإلزام والحق، وإذا صدر الأمر من أدنى لأعلى يفيد الرجاء والدعاء. مرة ثانية، الأمر عندما يأتي من أعلى لأدنى يفيد الإلزام، وعندما يأتي الأمر من أدنى لأعلى يفيد الرجاء والدعاء. يعني إيه؟ عندما ينادي الرب عز وجل ويأمر، الأمر جاء عليكم السلام، جه من أعلى من الخالق، يبقى يفيد الإلزام والحد. يا أيها الذين آمنوا توبوا، بس ده أمر إلزام، فبيأمرني أن أتوب إليه ويلزمني به. طب للعكس بقى، لما يجي الأمر من الأدنى للأعلى، من المخلوق للخالق، بقول يا رب اغفر لي، مش ده أمر أهو؟ اغفر دي أمر صح، لكن جاي من أدنى لأعلى، من مخلوق لخالق، فيفيد الرجاء والدعاء. فكأنك ترجو ربك أن يغفر لك، يبقى الأمر من أعلى لأدنى إلزام وحد، من أدنى لأعلى يبقى رجاء ودعاء. فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا، أدي النداء، فأنا مطالب مع النداء في القرآن أن أصغي سمعي. ليه؟ لأنه سيعقبه أمر أو نهي، والأمر يكون بفعل خير والنهي يكون عن ترك شر. لذلك قال ابن مسعود: إذا سمعتم النداء في كتاب الله فأصغي سمعك، انتبه، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الله ينادينا بأحب الألقاب، ودي فائدة ثانية، تربية لنا في مقام التعليم، في مقام التربية، في مقام بذل النصيحة. يجب علينا إن احنا نتأسى بمنهج القرآن، فندعو المنصوح بأحب الأسماء، وندعو المربى بأحب الأسماء، عشان تثمر التربية الخير. الله الآن خالق ويريد أن يأمر خلقه من أهل الإيمان، فناداهم بأحب اسم: يا أيها الذين آمنوا. عندما دعا لقبول النصيحة وقبول الأمر، كذلك أنا في البيت عندي ابن عاوز أربيه، أقول له: يا ابني يا حبيبي، الله يرضى عنك، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا أحمد يا ابني، يا حسام يا ابني، مش التاني يقول له: يا حيوان. طيب الحيوان ممكن يقبل منك؟ والله أبد. اقعد بقى اتكلم للصبح وانت قلت له يا حيوان، مش هيقبل منك خلاص، بل الآن بدأ يبغضك ويكره نصيحتك ويكره الكلام معك، يا فاشل يا غبي يا يا يا. المنهج مش كده بقى. قول له: يا حبيبي عامل ايه، تعالى جنبي. شوف سيدنا النبي يعلم ابن عباس فيقول: يا غلام اني اعلمك كلمات. لفظ الغلام في لغه العرب الطفل من 3 سنين ل10 يطلق عليه غلام، والطفل يحب اللقب ده قوي، فلما تقول له يا غلام يفرح. ده في ظل العرب، يعني في عهد النبي، انما دلوقتي ما حدش يعرف يعني غلام. فاحنا بنتكلم على البيئه اللي نزل فيها القران. لفظه غلام للطفل كانت جميله قوي ومحببه. كذلك عمر بن سلمة يجلس على مائدة النبي عليه الصلاة والتسليم، وكانت يده تطيش في الصحبة، أي لا يحسن يأكل، بيدلدأ في الطعام يعني. فالنبي علمه إزاي؟ قال: يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل من مالك. المشهد ده لو اتكرر في بيوتنا هتجد بقى الصراخ والضرب والتحطيم. حضرتك قاعد على الفطور والولد دلق لك الحريرة مثلا، هتعمل فيه ايه ده بقى؟ قالت سودة ده، هتلاقي الرفس شغال، المفرش بقى بهدل لك المفرش، طب لسه السفرة باظت ولا ايه؟ هتلاقي الام بتخبط من ناحية والاب بيرفص من ناحية، الواد ضاع في وسطنا. ما هو نفس المشهد مع سيدنا النبي، يقول: كنت على مائدة رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحن، يعني لا يحسن يأكل، يعني بيدلدق الطعام، بياكل من امام الغير. هل النبي غضب؟ ابدا والله. هل يعني دعا كده بلفظ قبيح؟ والله أبدا، قال: يا غلام. شوف اللقب الجميل، يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. عشان كده بنى أمة وأقام دولة. أنت كأب عاوز تربي ولدا صالحا، لابد أن تلتزم بمنهج القرآن والسنة. فرض عين عليك تتعلم التربية من القرآن والسنة، فرض عين، زي الصلاة بالظبط. لأن بقى عندك طفل، ففرض عين عليك تربيه، انها مسؤوليه وامانه. فلازم ارجع للقران والسنه واتعلم فقه التربيه، كيف اربي الولد. تجد الام اللي عماله تدعي على ابنها بالمصيبه، الولد ضاع، والاب اللي كل شويه يدعي على ابنه لما ضيعنا اولادنا. النبي حذر من هذا. كان في سفر واحد الصحابه، انا عارف ان انت نمت مني بس معلش،
ده اللي موجود
ماشي. فأحد الصحابة كان عنده بعير ضعيف جدا، مريض هزيل، فمش عاوز يمشي، فيقول له: شق، مش عايز يمشي، شق يعني شيل، امشي، مش عايز يمشي. فماذا قال الصحابي؟ قال: شق يلعنك الله. فالنبي سمعه، قال: من هذا الذي لعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه ولا تتبعن به، لا تتبعنا بملعون، ربنا استجاب دعوتك خلاص، فاتركه بقى خلاص. ثم قال عليه الصلاة والتسليم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل، أو كما أخبر النبي تقول الواد روح تجي لك مصيبة بيخرج جات من المصيبة على طول، راح ضع منه وانت السبب أهلكت ولدك. بخلال بقى أحد أئمة الحرم قيل أنه السديس لما كان طفلا صغيرا أغضب أمه، كان لسه طفل صغير، قلت له روح إن شاء الله تبقى إمام للحرمين. شوف حتى بغضبها استجاب الله دعوته وأصبح إمام للحرمين. فالدعاء يا إخوان خلي بالنا، خلي بالنا من الدعاء، اوعى تدعو على نفسك أنا زهقت بقى من الحياة الدنيا دي ربنا ياخدني. طيب هياخدك وأنت غير مستعد، ولكل أجل كتاب. يا أخي اتقي الله، اسأل ربك العافية. إذا جاله شوية مرض يكره الدنيا، ليه يا ابني بس؟ مرحبا بحب الله، المرض والابتلاء ده كله خير، إما تكفير ذنب وإما رفع درجة. يخايب ده الصحابة كانوا يقولون مرحبا بحب الله، وكانوا يقولون مرحبا بغفار الذنوب. أنت ليه دايما كده على طول أي حاجة تتنكد الدنيا وتسود الدنيا في وشك؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا إخوة الدنيا مش دار، مفيش فيها راحة هنا، اوعى تبحث عن الراحة في الدنيا، اسمها دنيا. وصدق من قال تعب كلها الحياة. انت في كبت، انت مختبر، انت ممتحن. سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. يبقى الراحة هناك مش هنا، هنا تعب، نختبر ببعضنا وهكذا، نحتاج لصبر جميل. عشان يقول لك الدنيا يوم وأيام، النهاردة في راحة التعب يجي بعدها على طول وهكذا، النهاردة في صحة يجي بعدها المرض وهكذا، هي الدنيا هكذا. فلا تؤمل الراحة هنا، يبقى الراحة في الجنة، يبقى اعمل لما بعد الموت. يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى الحياة لسه مش هنا، الدنيا دي ممر. إذن في مقام التربية أو التعليم أو النصح ندعو المنصوح والمربى والمتعلم بأحب الألقاب وبأحب الأسماء، ودي فائدة ثانية من النداء يا أيها الذين آمنوا. الفائدة الثالثة عشان أديله فرصة يترجم، هي أن النداء بهذه الصيغة يعني أن ما سوف يذكر بعده من أوامر أو نواهي هو من صفات أهل الإيمان، فينبغي الحرص على القيام به.
الله عز وجل erwähnt in سورة التحريم Vers Nummer 8 und sagt: O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um ihn aufrichtige Reue. Und ich erinnere nochmal, wir reden über die Tauba, das ist der fünfte Punkt, damit wir diese Seele, die wir haben, eigentlich reinigen können. Allah sagt, O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um ihn aufrichtige Reue. Und hier, die Tauba ist nicht nur für Nicht-Muslime. Das heißt, derjenige, der bereuen soll, ist nicht nur der Nicht-Muslim, sondern der Muslim an sich ist hier aufgerufen, der wird hier aufgerufen, damit er seine Tauba macht, damit er Allah azawajal gegenüber ihn seine Reue zeigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Tauba mehr, sagte zu seinem Gefährte, der sagte, O ihr Menschen, macht Tauba und Istighfar, denn ich mache Tauba und Istighfar an Allah azawajal mehr als 70 Mal oder in einer anderen Überlieferung mehr als 100 Mal. Und damit ist gemeint, dass mehrmals, es wurde auch einmal aufgezählt, wie viel der Prophet sallallahu alaihi wasallam Tauba gemacht hat in einer Sitzung, und da kamen die auf mehr als 100 Mal, obwohl Allah azza wa jalla ihn alles schon verziehen hat. Und der Muslim ist hier, wird hier aufgerufen, O die ihr glaubt. Der Muslim, wenn er hört im Koran, O die ihr glaubt, der soll auf jeden Fall aufpassen. Allah azza wa jalla ruft dich hier dabei. Allah azza wa jalla benutzt eine Art und Weise, eine schöne Art und Weise, um dich zu rufen. Deswegen, wenn du im Koran liest, O dir glaubt, dann sollst du alles loslassen und richtig zuhören, was Allah azza wa jalla hier dir sagen will, denn danach kommt direkt ein Verbot oder ein Befehl. Eine Sache, die du machen solltest oder eine Sache, die du lassen solltest. Und der Aufruf ist immer mit einer Bitte oder einem Befehl verbunden. Das kann nicht sein, dass du jemanden auf der Straße rufst, oh so und so, der dreht sich und dann sagst du gar nichts. Und das ist ein schlechtes Benehmen und besser gesagt eine Dummheit, jemanden zu rufen und dann nichts danach zu sagen. Deswegen sagen wir zu den Leuten, die halt zu deren Dicker gemacht haben, dass die Allah azawajal aufrufen, ein Beispiel dafür, dass sie oft Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif oder Ja Allah, Ya Allah, Ya Allah tausendmal oder sowas und zählen das ein Dicker, das ist falsch, das ist kein Dicker, das ist ein schlechtes Benehmen Allah azawajal gegenüber. Du kannst nicht Allah azawajal so aufrufen und dann keine Bitte danach lassen, sondern wenn du Allah azawajal rufen sollst, dann musst du eine Bitte danach irgendwie mit verbinden. Und das gehört nicht zu Dhikr. Ein Dhikr ist zu sagen, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Das sind alle Dhikr, die man sagen kann, weil das ist nicht nur ein Anruf ohne Inhalt, sondern das ist ein Anruf, der mit irgendwas verbunden ist. Und wenn der Anruf von oben nach unten kommt, ist es ein Ilzam, ein Befehl. Da kommt etwas, woran man danach verbunden ist. Und wenn der Aufruf von unten auf oben, wie jetzt ein Diener, der Allah aufruft, dann soll ein Talab danach kommen, und zwar etwas um etwas bitten oder ein Dua direkt danach ausgesprochen wird. Und hier lernen wir auch durch diese Art und Weise eine Erziehung, wie Allah jetzt dich aufruft von der besten Art und Weise. Oh, dir glaubt, oh mein Diener, das ist eine Ehrung für dich, als Diener, dass Allah azawajal dich so aufruft. Und wir sollten das auch bei uns zu Hause oder bei der Erziehung von Kindern auch implementieren, dass wir die Kinder auch durch die beste Art und Weise aufrufen und nicht sagen, du Esel oder irgendein Tier erwähnen, was zu deinem Kind gar nicht passen soll. Dein Kind musst du ehren und gute Namen, damit er einfach deinen Befehle oder deine Ratschläge einfach befolgt. Man sieht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er mit Ibn Abbas radiallahu anhuma war und sagte zu ihm, Ya Ghulam. Ya Ghulam ist natürlich, man kann das nicht so richtig übersetzen, Jüngling, oh Kleiner, aber von einer schönen Art und Weise, damit er zuhört. Und dann sagt er ihm, was er zu sagen hat. Und einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einem Sahabi unterwegs, der war auf seiner Montur und ich glaube, das ist ein Esel, der wollte nicht nach vorne gehen. Und er sagte zu ihm, Scheh, Scheh, yani, geh nach vorne, wollte nicht. Und dann sagte zu seinem Tier, Yal'anak Allah. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, wer diese Worte gesagt hat. Sagte er, oh ich, der Rasulullah, mein Esel, wollte nicht nach vorne gehen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, geh runter von ihm, lass ihn, denn dieses Tier ist jetzt mal'un. Das verdammt, diese Esel. Und deswegen müssen wir aufpassen auf die Dua, was wir auf unsere Kinder machen. Nicht, dass wir Dua machen gegen unsere Kinder, wenn wir wütend sind. Und dann wird diese Dua irgendwie applikiert von Allah azawajal. Und wir haben hier den Beispiel von Sheikh Sudais, der das erzählt. Einmal hat er seine Mutter geärgert und die hat Dua für ihn gemacht. Und möge Allah dich zum Imam von Haramain machen. Und das ist halt bei ihm passiert. Und deswegen, der Muslim sollte nie sauer sein oder irgendwie die Hoffnung verlieren, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, merkwürdig ist die Lage des Muslims, egal was er macht, ist es für ihn Gutes.
Ja, ihr alladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha al-amr alladhi a'qaba an-nida, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Al-su'al, ma al-maqsud bit-tawbati an-nasuha? التوبة النصوح هي التوبة الخالصة من أي غش أو نقص أو فساد، هي التوبة الخالصة من أي غش أو نقص أو فساد، ولا بد أن يشترك فيها القلب واللسان والبدن، يشترك فيها القلب واللسان والبدن. فحق القلب الندم، فالندم شرط من شروط التوبة، وده عمل القلب، فيندم القلب على كل معصية اقترف وعلى كل ذنب فعل، وعلى كل تقصير بدر. والندم معناه الإقلاع، يبقى هيبعد عن الذنب الآن، يبقى أنا عندي كل الذنوب أندم عليه. الندم ده لابد أن يوافقه توبة لسان بالاستغفار، يبقى يستغفر بلسانه. هذا الاستغفار لابد أن يعقبه عمل بدن، يبعد عن كل ذنب بجميع الجوارح. وده مفهوم التوبة النصوح، يبقى القلب له الندم، واللسان له الاستغفار، والبدن له الإقلاع والبعد وعدم العودة. يبقى عندي بعض التقصيرات أبعد عنها بسرعة عشان التوبة تكون نصوح. ليه؟ بعض الناس يستغفر وهو قائم على الذنب. سئل علي عن ذلك رضي الله عنه وارضاه، عمن يكثر من الاستغفار وهو قائم على الذنوب؟ قال: تلك توبة الكذابين. ده كذاب مش تائب. ليه؟ لو صدق في استغفاره لأقلع عن الذنوب. تجد صاحبنا قاعد على القهوة في بلادنا يعني، وماسك الشيشة، يقول لك استغفر الله. ايه ده يعني، في ايه؟ استغفر الله ايه؟ اي استغفار هذا؟ انت ما استغفرت ولا تبت، قاعد والمسجد جنب منه، الله اكبر يا رب اغفر لنا، وما قامش صلى وقاعد على القهوة. يغفر لك ازاي؟ ازاي يغفر لك يا اخوه؟ الجزاء من جنس العمل. عشان ربنا يغفر لازم انا اكون تائبا. فقلت استغفروا ربكم، ده الاول لازم انت اللي تبدا. انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. إذا علق المغفرة على الاستغفار والتوبة. طب ما فيش استغفار ولا إقلاع، كيف يتوب عليك؟ كيف يتوب عليك؟ فلابد أن تكون أنت أهلا للتوبة، فتندم بقلبك، تستغفر بلسانك، تقلع ببدنك، تبعد عن كل الذنوب. عشان كده العلماء يحطوا كده شروط للتوبة: واحد، الندم، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم الندم توب. اثنين، الإقلاع عن الذنب، لو البدن بقى يبعد أهو. ثلاثة، العزم على عدم العود مع الاستغفار، يبقى خلاص أنا عندي عزم أكيد مرجع للذنوب تاني وأبدأ أستغفر مما فعلت ومما قصرت. في شرط رابع بقى، الذنب اللي أنا بفعله متعلق بحقوق الناس، فلا بد من رد المظالم لأهلها. يعني أنا سلبت مال العربي اللي قاعد جنب المترجم العصول ده، اللي جاي وهو صايم ده وتعبان إن شاء الله عليه، شفت وقاعد وصبر علينا، ربنا يصبره.
الله يبارك.
فأنا سلبت ماله مثلا وعايز أتوب، لازم ارجع له ايه؟ المال اللي سلب ده، حقوق، حقوق العباد. كنت بتاجر وغشيت حسام وضحكت عليه في 100 يورو ولبسته سلعه تعبان، عاوز اتوب ارجع له ال 100 يورو، لان دي حقوق ما ينفعش فيها. الحقوق الماديه لابد ان ترجع. في بقى حقوق معنويه، اغتبت عربي أو اغتبت حسام وعاوز أتوب، هل أروح أقول له يا حسام أنا اغتبتك؟ ما ينفعش، هيزعل مني. وحتى إن استحيا مني وقال لي طب خلاص عفوت، لكن لسه القلب فيه إيه؟ شيء. يقول لك ما دام اتكلم عليا مرة هيتكلم عليا كل مرة، هتبدأ الثقة تضيع بين المسلمين. هنقول لك لا، الذنوب المعنوية ما تخبر، ولكن التوبة تكون أولا برد الغيبة في مجلس الغيبة. يعني أنا اغتبت حسام مع الواد العربي ده، قلت له على فكرة حسام ده يا أخي مش تمام، حسام ما كانش موجود، فدي غيبة كبيرة من الكبائر. أنا خلاص ربنا من علي، عاوز أتوب. أقول عارف، فاكر يا عارف لما قعدت أنا وأنت في الترجمة في درس تزكية النفوس مسجد النور المغربي، ها، وقلت لك الواد حسام ده مش تمام، فاكر؟ اه طبعا، ده متسجل يا عم الشيخ. اي صوت وصورة يا حسام على فكرة.
كل شيء موجود.
يقول لي اه، اقول له لا انا كنت مخطئ يا عربي. حسام راجل محترم حبيبي، حسام ده ابني وانا ابني غلطت. فانا رديت ايه بقى؟ غيبة حسام مع ان انا اغتبته معاه، تمام كده؟ لسه ما خدش حاجة. ده ابدا بقى اجي اصلي وانا ساجد بدعو لاولادي، اللهم اغفر لاخي حسام، اللهم اصلح بال اخي حسام، ادعي لي. خلاص لسه جيت هعمل صدقه في رمضان، اقول يا رب عني وعن حسام، الصدقه دي عني وعن اخي حسام عشان ينالوا اجر. فبكده يبقى انا ربيت له ايه؟ الحق. يبقى اذا ادي التوبه بقى النصوح، يبقى اشتركت فيها جميع الاعضاء، القلب واللسان والجوارح، مع شرط مهم قوي بقى، الاخلاص لله. عشان كده قلت لك التوبه النصوح الخالصه من اي غش او نقص او فساد. في بعض الناس يا اخوه يبعد عن الذنوب حميه مش توبه. يعني ايه؟ الواد اللي كان بيدخن ده وتعب ومرض وراح المستشفى وعملوا له أشعة، لا الرئة بتتدمر خلاص ما ينفع، لازم تبطل، خاف على الصحة، راح مبطل دخان. هل ده تائب؟ لا، ده مش تائب، لأن إقلاعه عن الحرام خوفا على الصحة مش لله، وربنا غني ما يقبلوش. لازم الإقلاع يكون من أجل مين؟ من أجل الله. في بعض الناس بعض المخالفات بالنسبة لهم عشان مراكزهم عيب يعمل كده، واحد في منصب معين فيقول لك يترفع عن بعض الذنوب عشان المنصب والجاه، لا لا يليق بيك ان انت تعمل كده، ده انت الوزير، عيب يا راجل، انت وزير ولا انت مش عارف رئيس ايه مصلحة ولا انت مدير في الشركة، عيب يا راجل، مش انت اللي تعمل كده. فيبعد عن بعض الآفات خوفا على المنصب، او بيسموه بلغه العصر البرستيج بتاعه، برستيج. في برستيج؟ انا مش عارف والله، تعرف يعني ايه برستيج؟ يعني ايه برستيج ده؟ يعني ايه عربي صحيح؟
برستيج والله مش عارف، الفخره
ايه؟
لا
وجاهه يعني،
فخر آه.
ماشي. فهذه ليست توبه. بعض الناس يبعد عن الذنوب خوفا من لوم الناس له، يلوموه الناس، تقعد يا اخي فيروح مبطل قدام الناس خوفا من لومهم، فدي مش توبه. عشان كده قلنا التوبه النصوح تكون خالصه لله، يبقى هبطل من اجل الله، يبقى انا عندي بقى ندم بالقلب، استغفار باللسان، اقلاع بالبدن، إخلاص لله عز وجل، رد للمظالم. إن فعلت حققت التوبة النصوح. اللي يترتب عليها الثمرة بقى، قال تعالى في الآية: عسى ربكم أن يكفر عنكم. وعسى لما تيجي في القرآن يا إخوة تفيد التحقيق، يعني خلاص ربنا كفر عنكم، خلص. يكفر عنكم سيئاتكم، التكفير معناه ايه؟ الستر. ولذلك الكفر يسمى بالكفر ليه؟ لانه معناه الستر، انكار. والكوره اسمها كفر لانها بتخبي اللي جواها، كفر. حتى يقول لك اعمل هات كفر للهاتف، اللي ده بيسموه كفر في اللغه، اللي هو الجراب ده، الطاشه دي اللي بتغطي الهاتف، فاسمه كفر عشان بيغطي بيستر. ما هو الكافر انكر الوجود، وجود الملك، سطر الحقائق. عشان كده الفلاح في اللغه اسمه كافر لغه. ليه؟ بيحفر الارض ويحط البذره ويخبيها. فهمت حاجة؟ فده الكفر ستر كتمان. فإذا الكفر ستر، فلما يقول لك يكفر عنكم سيئة يعني إيه؟ يسترها، ذنوبك اتسطرت خلاص بأمر الله تعالى. طب الذنوب خلاص اتسطرت، وما دام اتسطرت لم تفضح بها أبدا، حتى الملك ينساها. يا الله شوف الكرم بقى. ومش بس كده، قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. شوف بقى الأنهار، أنهار من لبن وأنهار من عسل ومن ماء غير آسن ومن خمر لذة للشاربين. وعلى فكرة كل مؤمن في الجنة له أن يجري ما شاء من أنهارها تحت قصوره. يعني أنت مثلا بتحب اللبن يا أدي حمص، تاخد لك فرع من نهر اللبن عندك. الله أكبر. الواد حسام ده بيحب العسل، يروح جايب فرع من نهر العسل عنده. ده بقى المالي بيحب المية بصر، فيجيب نهر المية جنبه عنده في البيت. واحد تاني بقى عايزها منع نفسه من الحرام في الدنيا، محمود شديد يقول لك نجيب بقى نهر الخمر، بس خمر إله بقى، خمر إله مش يغيب عقل، خمر فيه كمال النعيم واللذة. اللهم ارزقنا شربه في جناتك يا رب.
آمين.
اللهم امين. إذن ده النعيم المترتب على التوبة النصوح. فالبدار البدار يا إخوة. فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. أنا بس النهاردة اتكلمنا عن مفهوم التوبة النصوح، لكن لسه بقى نتكلم عن أسرارها وعطاءاتها إن قدر لنا بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. نعم.
Wir erwähnen nochmal den Vers ganz schnell, Surat Tahrim, Vers Nummer 8. O, die ihr glaubt, kehrt zu Allah, um ihn aufrichtige Reue. Die aufrichtige Reue, meine geehrten Brüder, die soll drei Sachen nicht beinhalten. Und zwar das erste, eine Art von Risch, und das ist eine Täuschung. Das zweite, ein Naqs, dass da irgendeine Verfehlung sein sollte. Und drittes, Al-Fasad, dass da keine Freveltat oder Frevelsachen dabei verbunden sind. Die Reue muss mit drei verschiedenen Art vom Körper gemacht werden. Die Reue fängt schon mal mit dem Herzen an, dass man die Sache schon mal bereut. Das zweite kommt die Zunge, Lisan. Die Zunge muss aussprechen, dass man eine Reue hier hat. Und zwar mit dem Istighfar zum Beispiel. Und der ganze Körper, der Al-Badan, muss auch mitfolgen. Das heißt, man kehrt nicht zurück zu der Sünde, denn wir machen halt die Sünde mit dem Körper meistens, dass man zu dieser Sünde nicht zurückkehrt und dass der Körper an sich sowas hasst, da zurückzukommen. Ali ibn Abi Talib radiallahu anh wurde gefragt, was ist mit demjenigen, der Istighfar macht, obwohl er die Sünde noch macht? Dann sagt Ali ibn Abi Talib, das ist der Istighfar von den Lügnern. Nur ein Lügner macht diesen Istighfar. Ein Beispiel dafür, ein Mann sitzt in einem Café, gegenüber ist eine Moschee, da wird Adhan gerufen und was sagt er? Er sagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah und bleibt sitzen. Was ist das für ein Istighfar? Was ist das hier für eine Taube? Kann man so eine Person überhaupt ernst nehmen? Einfach nein, die Antwort. Deswegen, wenn man eine Taube macht, erstens muss den Herz damit gehen und die Sache bereuen. Ja, das fängt schon mal in sich, innen drin. Und dann lässt man weg von dieser Sünde. Man geht weg davon und man macht die nicht nochmal. Und dann nimmt man sich vor, nicht mehr zu dieser Sünde zu kommen. Yani das ist eine Sache, die auf der Zeit geht. Und dann, erst dann kommt Al-Istighfar. Und nicht schon von vorher, bevor man überhaupt weglässt von der Sünde. Natürlich, Istighfar muss immer gemacht werden, aber man soll sich im Kopf halten, wenn ich Istighfar mache und die Sünde immer noch mache, dann mache ich irgendwie was Falsches. Ich weiß, das ist eine Sünde, ich mache das und sage Astaghfirullah, das hat keinen Sinn. Ich muss davon ablassen und erst dann, wenn ich weg davon gehe, erst dann gilt mein Istighfar. Und natürlich, es gibt eine vierte Position, und zwar, wenn es um Geld zum Beispiel geht. Wenn ich jemand das Geld weggenommen habe oder irgendein Recht, irgendein Haq, dann muss ich diesen Haq zurückbringen und zurückgeben. Das ist ja selbstverständlich. Aber wenn ich zum Beispiel über jemanden in der Öffentlichkeit geredet habe oder über einen Bruder jetzt geredet habe, mit einem anderen Bruder schlecht über ihn geredet, ich kann einfach nicht zu ihm zurückgehen und einfach sagen, also ich nehme jetzt ein Beispiel von Hussein, der hier sitzt, Hussein, ich habe schlecht über dich geredet, es tut mir leid. Nein, weil hier mache ich irgendwas kaputt zwischen die Beziehung von mir und meinem Bruder, sondern ich würde erstmal versuchen, was ich schlecht gemacht habe, in den gleichen Positionen schlecht zu machen. Wenn ich mit jemand anderem über ihn schlecht geredet habe, dann kehre ich zurück. Kannst du dich erinnern, damals habe ich schlecht über Hussein zum Beispiel geredet. Guck mal, ich habe mich geehrt, das ist falsch, was ich gemacht habe. Im Gegenteil, Hussein ist so und so und so. Und da versuche ich halt, das gut zu machen. Wenn es nicht reicht und ich merke, das reicht nicht, dann kann ich auch andere Sachen für ihn machen. Istighfar für ihn, Spenden für ihn, ihn gut zu erwähnen bei anderen Leuten, und das Ganze kann ich machen. Und natürlich das Ganze hier, das Ganze, was ich gerade erzählt habe, geht nicht ohne Aufrichtigkeit, dass diese Taten mit Ikhlas gemacht werden. Einer kann aufhören, zum Beispiel Alkohol zu trinken, weil es in seiner Gesellschaft schlecht gesehen ist. Er hat irgendeine Position bekommen, ist irgendwie Abgeordneter geworden und das ist schlecht gesehen, wenn er jetzt Alkohol trinkt und hört damit auf zum Beispiel. Hier gibt es kein Ikhlas. Das ist nicht aufrichtig Allah Azzawajal gegenüber, sondern da macht das für die Menschen und hier wird das nicht angenommen. Das Ergebnis davon, wenn man diese aufrichtige Reue macht, sagt uns Allah Azzawajal hier in diesem Vers, vielleicht wird euren Herrn euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durchteilt von Bächen, und am Tag, da Allah den Propheten und diejenige sammeln. Und hier, dieses vielleicht hier ist gemeint, das ist der Resultat davon, das Ergebnis davon, wenn man die Reue aufrichtig Allah azawajal gegenüber zeigt.
Akulu kawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Hal fi as'ila? Tayyib, nujib al as'ila abr al bath thumma narja in sha Allah للحضور. هنا عبد الكريم مرحبا يقول ده جاوبناه قبل كده يا بيونس مش ده بتاع المتصفحة على المرأة ده امبارح ده كان طويل وجاب ده دي كنت امبارح امس دول طيب النهارده اخونا اياد ابو بكر مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أهلي. شيخنا كم زكاة الذهب مع العلم قد بلغ النصاب؟ نصاب الذهب 20 مثقالا تعدل 85 جراما من الذهب عيار 24. فمن كان عنده ذهبا كمال مقوم يعني مش زينة للمرء لكن بيدخر الذهب وبلغ نصابا يعني ما يعادل 25 جراما 75 جرام 85 الصيام يعملها معنا 85 جراما من الذهب عيار 24 وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة بيقيم بالمال يعني مثلا عندهم 100 جرام ذهب جرام الذهب بكم؟ لأن أنا ما أعرفش الأسعار 70 90 24. شوف جرام الذهب 24 من ساعة ما بضرب مثال الناس بياخدوه على المثال ودي مشكلة أنا ما بضرب بقول مثلا أنا ما أعرفش الأسعار
88
كم؟
88 60 و 88
24 غير 24 طب هم يحسبوه بقى هم يحسبوا انا ما ليش على مش بتاع ذهب
90
جنيه طيب هنقول ب 90 يورو اضرب 90 في 85 يعني 85 جرام مثلا سوي كم
7650
يبقى النصاب في الزكاه 7650 فبنطلع عن كل 1000 25 يورو يعني لو عندهم 100 جرام هنضرب 100 جرام في 90 صح؟ بكام؟ لا اضرب 100 جرام في 90 جنيه. 100 جرام
نضرب في 100 جرام 76
ايه؟
76
لا 100
نضرب
جرام في 90.
كل 1000 خمسة مش قلت لي أنت كل 1025 صح؟
لو ماشي، لو هو عنده،
يعني
لو هما 100 جرام، 100 جرام
25
اضرب 100 جرام في
190 أورو
ايه؟
190 أورو
190 اورو. طيب يا جماعه الاخت اللي متابعني، انت تحسبها بالكالكوليتر، لك احنا مش ضعاف في الحساب، في الجرامات مش بتوع ذهب احنا، فانت احسب براحتك بقى. شوف عندك كم جرام ذهب، لو عدى ال 85 جرام من الذهب شوف قيمته بالمال كام، بس شوف باليورو كام. طلع بقى 10,000 يورو، 20,000، انت حر، هتطلع عن كل 1000 يورو 25 يورو بس. خلاص كده عشان ما نتوهش في الحسابات دي. أختنا أمال تقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بتقول جزاكم الله آمين. هل يجوز بعد رمضان أصوم نافلة 6 أيام الصابرين؟ الصابرين دي أمان من بعد أقد الدين أم الدين أولا؟ طيب مش عارف بيسموها الصابرين عندكم في المغرب ولا الجزائر، هي اسمها أيام 6 من شوال، مش أيام الصابرين، اسمها أيام 6 من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فنقول، هي بتسأل بقى هل هي عليها أيام من رمضان، تبدأ بأيام رمضان ولا 6 من شوال؟ لا شك أن البداية تكون بالقضاء أولا، لأن القضاء واجب فرض، والنبي قال من صام رمضان ثم أتبعه. وعلى القول الأول أنت ما صمت رمضان كاملا، عليك أيام من رمضان، فابدأي بما عليك أولا. ده القول الأول، أن تبدأي بما عليك من رمضان ثم بعد ذلك تصوم النافلة، إلا إذا ضاق الشهر بقى، يعني عندك أيام كثيرة ما تتمكنيش القضاء مع 6. فقال العلماء فلا بأس أن تبدأ ب6 من شوال، لأن القضاء متراخي حتى شعبان، والله أعلى وأعلم. أخونا آدم يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك هل يجوز فلوس جوب سنتر في رمضان؟ نعم يا سيدي، خد فلوس جوب سنتر لا حرج، لأن أنت ما دمت جيت مثلا إن البلاد دي لجوء او ما شابه ذلك، او مثلا كان عندك عمل وتركت العمل ولسه بتبحث عن عمل، فبتنزل على الجوب سنتر صح كده، فبيديك راتب لغايه ما تجد عمل، او هو القوانين بتاعته ما بتسمحلكش بالعمل الان، فبيديك راتب من الجوب سنتر لغايه ما يأذن لك بالعمل، فلا حرج. انما ينهى فقط اللي بيشوف الثغرات وما يشتغلش وياخد، وهو عنده قدرة على العمل والعمل موجود، ده بقى اللي وصمة عار في جبين الإسلام النوع ده. إنما اللي فعلا بياخد لعجز أو لعدم سماح بالعمل مؤقتا لغاية ما يتعمل له تدريب أو كذا، لا حرج. أو واحد متقاعد خلص عمل 60 سنة وقعد على التقاعد فبياخد راتب، لا حرج. أخونا حفيظ مرحبا يقول أو آخذ تلك الفائدة. أي فائدة يا عبد الحفيظ؟ هو كان السؤال قبل كده ولا إيه؟ والسؤال له سابق ولا إيه يا عبد الحفيظ؟ إن أو دي معناه إن كان في قبليه، ما جاليش السؤال اللي قبلي. إيه؟ ما جابش سؤال؟ أو آخذ تلك الفائدة وإنفقها في سبيل الله. أي فائدة؟ البنك، هو حط فلوس في البنك يعني، الفائدة الربوية. طيب نقول لك يا عبد الحفيظ، إن استطعت أن تجعل مالك في البنك وديعة فقط بلا فوائد، ده الأكمل والأفضل. إن عجزت وكان لابد تضع مالك في البنك كخزينة وبيحطه فائدة، نعم خد الفائدة وتخلص منها في مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين، يعني دي الفقير اللي محتاج، لكن أنت لا تنتفع به. الحسين أبو محمد مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. هل إذا اغتبت الكافر تسمى غيبة؟ في الحديث النبي قال ذكرك أخاك بما يكره. فالأصل في الغيبة تكون في المسلم، ده الأصل. الكافر بقى إن كان فاجرا فلا غيبة له ولا تعد غيبة، يعني مقاتلا حربيا ظالما جائرا. إنما إن كان مسالما فلا تجوز غيبته. ليه؟ لأن احنا أمرنا مع المسالمين بالبر والقسط والعدل، والغيبة تتنافى مع القسط والعدل. يبقى نفرق في الكافر دين، واحد فاجر يأذي المسلمين ومحارب ومقاتل فهذا لا غيبة له، يغتاب عادي لأنه فاسق وفاجر، فبنحذر الناس من شره. إنما الكافر المسالم يعني أهل الكتاب مثلا وجاري راجل مسالم ما ينفعش اغتابه. ليه؟ لأن حديث النبي لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص الأهل النار منهم. فحتى الكافر المسالم لا ما اغتابوش ما ظلمهوش، أنا مأمور معاه بالقسط والعدل. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن الحرب لا غيبة له، الظلوم لا غيبة له لأنه فاسق مجاهد، إنما المسالم ما تغتابوش. أخونا محمد الحسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في أمين يا رب. أنا اشتريت هاتف من أحد الأشخاص وبعد كم أسبوع بدأ الهاتف تظهر عليه أعطال. من ثم رجعت صاحب هذا الهاتف وقال لي إنه ليس لديه مشكلة، سوف يأخذه ويعيد لي الأموال من غير ما أطلب منه وأنا وافقت. هل أكون أنا بذلك ظلمت؟ ما في ظلم ما دام التراضي بينك وبينه، خلاص لا حرج، لأن البيع والشراء والأخذ والعطاء يقوم على باب التراضي. إنما إن كان في حرب شرعي بالنسبة له وقال لك كده أنت ظلمتني وأنت استعملت فترة، فتحاول أنت بقى من نفسك تقدر فترة الاستعمال. يعني أنا اشتريته مثلا بألف يورو استعملته لمدة شهرين. أخونا محمود شديد ده خبير في الحاجات دي، ده شغله. فنقول له يا محمود التليفون ده لو استعمل لمدة شهرين كان قيمته 1000، لو استعملناه شهرين يقل كام؟ يقول لي مثلا 800، يبقى فارق كام؟ 200 يورو، يبقى رجع له ال 200 يورو. حقه ان انت استعملت واستفدت، خلاص كده. لغير ذلك فلا، يعني هو مثلا اخوك وكذا اخوه فخلاص قائمه على العفو بينكم، لا بس خلاص ما في لا حرج. اخونا عبد الكريم يقول السلام عليكم. عليكم السلام. من هم محارم المرأة التي يجوز مصافحتهم وما الحكمة من كونها تكشف وجهها وتسلم؟ المحارم على التأبيد فقط يا عبد الكريم. يعني ايه محارم على التأبيد؟ زي الأب، زي العم، زي الخال، زي الأخ، زي أبناء الأخ وأبناء الأخت وإن نزل اطلع فوق بقى الجد وإن عالف، دول اسمهم على التحريم، دول كله تحريم مؤب، يعني ما ينفعش حد منهم يتزوجها. فدول بقى اللي تكشف وجهها قدامهم وتصافحهم. انما غير التأبيد لا ما ينفعش، يعني زوج الاخت مش محرم على التأبيد. لو طلق اختها يتجوز صح؟ يبقى ده مش على التأبيد. لو اختها ماتت يتجوز يبقى ده مش على التأبيد، ده محرم مؤقت. محرم لوجود الزوجة ما ينفعش يجمع بين الاختين. فما ينفعش يتزوجها لأن اختها موجودة. ابن خالتها مش محرم على التأبيد، ما ينفعش تكشف نفسها قدامه ولا تسلم عليه بإيديه. وابن خالها وابن عمتها، ها ده في بقى ابن الجيران متربيين ساوي عم الشيخ، اصل احنا متربي وبيحضنها يا ابن الايه يا ست الله يهديك، هذا لا يجوز. والواد تبقى زي شاب ناطع قد كده ويروح يحضن واحده، اصل دي خالتي مربياني. خالتك مين يا ابني؟ يعني اخت امك؟ لا دي جارتنا يا ابني اقرب. لا يجوز، اتق الله، لا يجوز. اذا المحارم على التأبيد فقط يا عبد الرحيم عبد الكريم. ابنتنا ثقتي برب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ما قولكم في من يقول زكاة الفطر تخرج مالا لأجل مصلحة الفقير؟ نقول له الله أعلم بمصلحة الفقير منك، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أعلم بمصلحة الفقير منك، والله عز وجل شرع في الزكاة زكوات، فعندنا زكاة المال بتخرج مال، وعندنا زكاة بهيمة الأنعام بتخرج من الأنعام، وعندنا زكاة الزروع بتخرج من الزروع، وعندنا زكاة الفطر بتخرج طعام، والذي شرع هو الله. النبي قال كده زي حديث ابن عمر في الصحيح، فرض علينا رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام. وأبو سعيد يقول وكان طعامنا يومئذ الشعير، وفي رواية صاع من تمر أو من بر أو من شعير أو من آقيت أو من زبيب. فالذي شرع حدد وقال لك طعام من قوت البلد بس خلاص. ثلاثة من الفقهاء الكبار مالك الشافعي أحمد سئلوا عن زكاة الفطر قيمة، قال لا تجزئ باطلة. رأي فريد عند أبي حنيفة، مش نص، رأي أجاز القيمة عند الحاجة. الحاجة ضبطها العلماء، قالوا عند الحصار، بلد محاصرة ما عندهاش قوت، الجماعة اللي جوه البلد دول عندهم أموال ما عندهمش قوت، فلازم يزكي زكاة فطر فيطلع إيه؟ مال من ده محاصر. كذلك الفقير نفسه بقى المحاصر ده ما فيش قوت بيدخله، مش هينفع ندخله إيش؟ الطعام، فندخله المال لأن ده عنده الحاجة الآن، إنما غير كده فلا. لذلك نقول هناك نص وهناك رأي، وهذه زكاتك أنت، افعل بها ما شئت، هي فريضة أنت اللي هتتحمل مش أنا، إنما دوري أنا كشيخ أقول لك قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال جمهور العلماء بس. وصلت كده يا بنتي؟ فنقول له هذه زكاتك افعل بها ما شئت، لكن اعلم أن الخروج من خلاف العلماء مستحب. ثلاثة قالوا لك باطلة، واحد قال لك جائز، غامر أنت بقى براحتك. والنبي قال لك طعام، شوف أنت تريد ماذا بس خلاص، ما تعملش إشكال ولا تتعبني معاك. هذا منهجنا وهذا ديننا، وافعل أنت بزكاتك ما تشاء، هي فريضة. لو تطوع ماشي، والعجيب يا أخي سبحان الله الشهوة دي وحشة قوي، يجي لك قبل رمضان عنده زكاة مال، يقول لك أنا ينفع أطلع زكاة المال شنطة رمضان؟ يا عم ما ينفعش، طلعها مال الله يهديك، طلع زكاة المال مالا، ويجي زكاة الفطر اللي هي طعام يقول لك هطلعها مال، يا حاجة غريبة جدا، خالف تعرف. يا أخي لا، افهم، اتأدب مع الشرع. في أسئلة تانية يا ابني؟ فرتش؟